الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: انطلاق احتفالات عشرة الفجر المبارك في إيران وذكرى عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه من منفاه إلى أرض الوطن. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سيدي روت الصهيونية، والاحتلال يعلن صد صاروخ من غزة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت اليوم في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتفالات بمناسبة عشرة الفجر وذكرى عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من منفاه إلى أرض الوطن. ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بهذه الذكرى المجيدة وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي البائد في 11 من شهر شباط فبراير عام 1979. وتشهد مختلف المدن الإيرانية مراسم يشارك فيها الشعب الإيراني، وسيتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات حول إحياء ذكرى عشرة الفجر في إيران. إليكم هذا التقرير.
44 عاما على عمر الثورة الإسلامية، والتي بدأت بوادر انتصارها بعودة الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى طهران، الإيرانيون الذين يغتنمون الفرصة كل عام لتقييم تجربتهم التي هي في عقدها الرابع جددوا الولاء لمؤسس دولتهم الحديثة، والتي أعادت للشعب دوره في تقرير مصيره وفتحت الباب واسعا أمام المشاركة الجماهيرية.
عندما نؤكد على الشعب ودوره يثبت أننا طبقنا أصول الثورة الإسلامية، ومن دون حضور الشعب لا معنى للثورة الإسلامية، وأن قدرتنا أمام الأعداء ليست فقط بالاعتماد على القدرات الدفاعية، وأساسها الاعتماد على الشعب الذي أوصل البلاد إلى العديد من التطورات.
الثورة الإسلامية شكلت منعطفا حساسا في تاريخ إيران، حولها إلى جمهورية تعتنق مفاهيم تداول السلطة عبر الانتخابات والمؤسسات الدستورية، ما انعكس عليه استقرار ونمو أهلها للعب دور إقليمي بالاتكاء على مخزون من التطور الذي تشهده البلاد.
الثورة الإسلامية أعطت للشعب مكانته بالاعتماد عليه لتصل البلاد إلى هذه المرحلة من التطور العلمي والسياسي والاجتماعي.
ثورتنا الإسلامية ومنذ البداية كانت مع الشعب، والشعب أيضا كان معها، وقد لعب الشعب دوره خاصة بحضوره في الانتخابات لتقرير مصيره.
فهنا الجميع حضروا ليستذكروا ذكريات أسست لإيران الثورة، وتعود الذاكرة إلى 44 عاما مضت، فمن هنا بدأ العد العكسي لسقوط النظام الشاهنشاهي، سقوط بدأ بعودة الإمام الخميني الراحل من منفاه بفرنسا في أول يوم من فبراير 79، وأسس للصعود نظام سياسي جديد سمي بالجمهورية الإسلامية.
كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي اليوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات الثلاث الأخيرة قامت بألفي جولة تفتيش في كل أنحاء العالم، 500 منها في إيران فقط. وأوضح إسلامي في تصريح صحفي أنه يوجد في إيران 21 منشأة نووية، بينما يوجد في العالم 730 منشأة، أي أن ربع جولات تفتيش الوكالة الدولية حول العالم مخصصة لإيران. وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الوكالة تظهر قلقها من برنامجنا وأن لغتها لغة عدوانية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تواصل دور دولة قطر في تقريب وجهات النظر بين إيران والقوى الغربية في مفاوضات الملف النووي الإيراني لمنع أي تصعيد يعود بالضرر على جميع الأطراف في المنطقة بحسب تعبيره. وقال الأنصاري في إحاطة صحفية اليوم تعليقا على زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لطهران قبل أيام أنه لا يوجد حتى الآن ترتيبات لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والأطراف الغربية بشأن الملف النووي الإيراني، لكن الوساطة القطرية مستمرة في تقديم المقترحات لتسهيل عودة الأطراف للتفاوض. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الزوال يمكن في طبيعة الكيان الصهيوني الزائف، وأنه ماض نحو الإضمحلال، مؤكدا أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. وكتب ناصر كنعاني اليوم في تغريدة له أن إجراءات الكيان الصهيوني ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار، مضيفا أن الكيان الذي يعاني من الأزمات المتراكمة ويواجه في الوقت نفسه انتفاضة الشعب الفلسطيني على ثلاث جبهات وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة لا يمكنه أن ينقذ نفسه من خلال اللجوء إلى إجراءات ضد محور المقاومة الموحدة. أعلن بيان لجيش الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة سيدي روت وغلاف غزة جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح البيان في وقت لاحق أن القبة الحديدية تصدت لصاروخ واحد تم إطلاقه من قطاع غزة. يشار إلى أن سيدي روت بنيت على أراضي بلدة النجدة الفلسطينية المهجرة وتعرضت للكثير من الصواريخ الفلسطينية للرد على الاعتداءات الإرهابية من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الأسيرات الفلسطينية داخل سجونها، ونقلت أسيرة إلى سجن مخصص للجنائيات. ونقلت إدارة سجون الاحتلال اليوم الأسيرة ياسمين شعبان إلى زنازين سجن نفيت أرتسا في الرملة، وهو مخصص للسجينات الجنائيات، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر. وكانت إدارة السجون نقلت أمس ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان إلى العزل الانفرادي عقب اقتحام سجن الدامون والاعتداء على الأسيرات وسحب الأدوات الكهربائية ومقتنياتهن ورشهن بالغاز السام وغاز الفلفل وفرض عقوبات قاسية بحقهن. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. السودان يقول إن العراق يمتلك أجهزة أمنية متكاملة وقادرة على صد أي تهديد وليس بحاجة لقوات أجنبية. السعودية تشكل ميليشيات جديدة لها في المناطق المحتلة جنوب اليمن لتضعيف موقف الإمارات. والاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية في البلاد. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن تقلبات سعر الدولار ليست بقرار من الحكومة، مطمئنا إلى أن العراق لديه وفرة مالية ويمر بأفضل حالاته. أكد السوداني خلال مقابلة صحفية أن وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن لمناقشة تقلبات سعر الدولار والآلية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. وبشأن وجود القوات الأجنبية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق يمتلك أجهزة أمنية متكاملة وقادرة على صد أي تهديد وليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية، مبيناً أن الحكومة تجري حوارات مع قوات التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي لتنظيم شكل العلاقة وآلية وجودها. ميدانيا استهدف قصف صاروخي صباح اليوم المعسكر التركي في ناحية زيركان بمحافظة نينوى في كردستان العراق. وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الأقليم بأن 8 صواريخ استهدفت في الساعة 7:45 من صباح اليوم معسكر زيركان بناحية بعشيقة تابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية. البيان أكد أيضا سقوط 2 من الصواريخ داخل المعسكر حسب المعلومات الأولية دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط محاولة دخول 19 متسللا عبر الحدود بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة. على صعيد ثان، استهدف قصفا صاروخيا صباح اليوم الأربعاء المعسكر التركي في ناحية زيليكان بنينوى. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في شمال العراق أن 8 صواريخ وجهت في ساعات الصباح الأولى إلى معسكر زيليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية المحتلة. وأضاف بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن صاروخين سقطا داخل المعسكر في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه. بشأن مكافحة الفساد، أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 3 متهمين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ببغداد، فيما كشف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن نور زهير بتوزيع أمواله على متنفذين وسياسيين وإعلاميين فضلا عن مصارف. وتابع أن إجراءات القضاء واضحة وحثتهم الحكومة على الإسراع في عملية استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين، كاشفا عن التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق، موضحا أن القضاء سيكشف بالأسماء المتهمين بسرقة القرن. وشدد السوداني على أن أي مسؤول لا يقدم حلول للمشاكل سيتم تغييره، موضحا أن التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداء من الوزير وإلى المحافظ ورئيس الهيئة والمدير العام وفي أي مكان، ولا توجد أي خطوط حمراء. وأعلن رئيس الوزراء أن وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن في 7 شباط لبحث أكثر من ملف، من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة، مؤكدا أنه لم ينوى السفر لواشنطن. بنفس السياق، أكد تحالف الفتح على ضرورة تسليم السفيرة الأمريكية مذكرة احتجاج من قبل الحكومة أثر أزمة الدولار التي افتعلتها واشنطن. وقال عضو التحالف محمود الحياني أن أمريكا تتخذ من تواجد أموال العراق في البنك الفيدرالي وسيلة ضغط على الحكومة العراقية من أجل تمرير بعض القرارات السياسية التي تصب في مصلحتها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريرا بعنوان ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين. وناقش التقرير الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية لضحايا تعذيب البحرينيين بعد سنوات من سوء معاملتهم، ويسلط الضوء على التأثير النفسي والاجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة الضحايا. كما تناولت التحديات والمشكلات الشخصية لهؤلاء الضحايا التي غالبا لا يتم تسليط الضوء عليها، خاصة عند مناقشة قضايا التعذيب في البحرين. إلى اليمن، حيث أعلن ما يسمى بالمجلس الرئاسي في اليمن تشكيل قوات جديدة أطلق عليها قوات درع الوطن، وهي عبارة عن جماعات سلفية تدعمها وتمولها الرياض بقيادة بشير الصبيحي أحد قيادات الجماعات السلفية المتهم بالإرهاب. ويرى العديد من المحللين أن تشكيل هذه القوات التي ستتبع مباشرة ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العلمي جاءت لتقوي التموضع السعودي أمام الإمارات، خاصة في الجنوب، وتضعيف لموقف الإمارات التي تتحكم بشكل كبير جدا بالوضع في جنوب اليمن. حول هذه التحركات السعودية الجديدة في جنوب اليمن تابعوا معنا التقرير التالي.
تتكاثر الميليشيات في المناطق المحتلة من قبل الإمارات والسعودية في اليمن بشكل مضطرد، حيث أعلن ما يسمى المجلس الرئاسي تشكيل قوات جديدة أطلق عليها قوات درع الوطن، وهي عبارة عن جماعات سلفية تدعمها وتمولها الرياض. بقيادة بشير الصبيحي أحد قيادات الجماعات السلفية المتهم بالإرهاب. ويرى العديد من المحللين أن تشكيل هذه القوات التي ستتبع مباشرة ما يسمى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي جاء لتقوية التموضع السعودي أمام الإمارات خاصة في الجنوب، وتضعيف موقف الإمارات التي تتحكم بشكل كبير جدا بالوضع في جنوب اليمن. القرار الذي جاء بعد عودة رشاد العليمي إلى مدينة عدن بعد غياب طويل أثار جدلا واسع النطاق بين القوى السياسية والميليشيات التابعة للتحالف السعودي، حيث أعلنت العديد من الميليشيات بشكل غير رسمي خاصة تلك التابعة للإمارات رفضها لهذا القرار. ويعتقد العديد من المحللين أن القرار هذا بين أن العلاقة بين السعودية والمجلس الانتقالي ومن خلفه أبو ظبي يشوبها الفتور إن لم يكن التوتر. هذا وكانت السعودية قد أطلقت على هذه الميليشيات أسماء متعددة، حيث عرفت سابقا باسم قوات اليمن السعيد ثم قوات العمالقة الجديدة، ليستقر بها الأمر بعد اختلافات شديدة بشأن التسمية على اسم قوات درع الوطن. ويعتقد أغلب اليمنيين أن تشكيل هذه الميليشيات يعتبر توجها سعوديا لملشنة المناطق المحتلة ومنافسة الإمارات في تعدد الميليشيات، مضيفة أن المناطق المحتلة أصبحت مقسمة الآن بين أكثر من 8 ميليشيات متعددة الإيديولوجيات والتوجه منتشرة في مناطق مختلفة من اليمن.
نظم الآلاف من طلاب مدارس محافظة صنعاء اليوم سيرات غاضبة تنديدا بجرائم إحراق نسخ من المصحف الشريف من قبل اللوبيا الصهيوني وأدوات في السويد وهولندا والدنمارك تحت شعار غضب شعب الإيمان ضد من أحرق القرآن. ورفع المشاركون في المسيرات الطلابية بمديريات بني مطر والحيمنتين ومناخة وصعفان الشعارات المعبرة عن التمسك بكتاب الله والرفض للاستفزازات التي تطال مقدسات الإسلام، وقاموا بإحراق أعلام الدول الغربية المعادية للإسلام والمسلمين بما في أمريكا وإسرائيل والسويد وهولندا والدنمارك. إلى تونس، حيث حضر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية، وذلك غدا توقيف الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات أنيس الكعبي مساء أمس الثلاثاء من قبل قوات أمنية في مقر إقامته. وكانت النقابة غدا أعلنت عن إضراب لأعوانها من أجل تحقيق مطالبها، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد ندد بذلك مؤكدا أن الحرية النقابية لا تعني قطع الطرق، وقال أن الحق النقابي مكفول بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لا تخفى على أحد حسب تعبيره. من جهة أخرى، وجهت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية علي العريض للسلطات الرسمية اتهامات بتزوير محاضر البحث في وفبركة التهم، وذلك بعد شهر ونصف من إيقافه على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. تفاصيل عوفة في هذا التقرير.
اتهامات بتزوير محاضر البحث وفبركة التهم وجهتها هيئة دفاع عن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض للسلطات الرسمية في تونس بعد شهر ونصف على إيقافه على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. هيئة الدفاع عن العريض قالت أنها تقدمت بشكاية في التدليس، سيتم على ضوئها تحديد الخطوات القادمة في هذه القضية.
محضر سمي بتقرير شفاهي قدمه بحث البداية، تبين معطيات بمقارنتها بالمعطيات الواردة من إدارة الحدود والأجانب تبين أنه يحتوي على معطيات مغلوطة ومكذوبة، ولذلك قدمنا شكاية في التدليس لوكالة الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، ونحن سنتابع هذا الملف حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.
الحديث عن المحاسبة والمساءلة عاد إلى صدارة اهتمامات الرئيس قيس سعيد بعد يومين على انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث اختار الاجتماع بقيادة أمنية من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، مؤكدا أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ويطالب بالمحاسبة لكل من أجرم بحقه.
الشعب مرة أخرى يريد تطهير البلاد، يريد المحاسبة لمن أجرم في حقه على مدى عشرات العقود، ومن أفرغ خزائن الدولة وهرب الأموال ثم بعد ذلك يتآمر على الدولة التونسية في الداخل والخارج. نحن اليوم في معركة تحرير وطني.
قيادات من حركة النهضة اعتبرت خطاب الرئيس غير مسبوق ووصفته بالخطير من حيث ما قد يستتبعه من إجراءات تمس بسلامة الشخصيات المعارضة وتفتح المجال أمام تقسيم التونسيين.
بدأت سلطة تطبيق القانون الفيدرالي اليوم تفتيش المنزل الشاطئ للرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير. عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور أنها أجريت بدعم وتعاون كامل من الرئيس عقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة. إلى أفغانستان حيث يعيش الأفغان شتاء هو الأسوأ منذ عقود وأطفالهم هم الشريحة الأكثر تضررا فيه نظرا لضعف الإمكانات المتاحة خصوصا بعد تعليق بعض المؤسسات الإنسانية الدولية أعمالها ومساعدتها بسبب قرارات حكومة طالبان التي طالت الأناث في البلاد بمنعهن من العمل والدراسة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
شتاء هو الأسوأ يعيشه الأفغان منذ عقود وأطفالهم هم الشريحة الأكثر تضررا. في المستشفى المركزي للأطفال بكابل ارتفع عدد المراجعين واضطر الأطفال لمشاركة الأسرة، كل واحد منهم قادم من ولايات أفغانية مختلفة إلى العاصمة كابل لتلقي العلاج نظرا لضعف الإمكانات في مناطقهم. يعمل الأطباء هنا على قدم وساق لمعالجة هؤلاء الأطفال بالإمكانات القليلة المتاحة خصوصا بعد تعليق بعض المؤسسات الإنسانية الدولية أعمالها ومساعداتها بسبب قرارات حكومة طالبان التي طالت الإناث في البلاد بمنعهم من العمل والدراسة.
من الواضح أننا نعاني نقصا في الإمكانات حيث لم نستطع شراء معدات طبية حديثة للقطاع الصحي في البلاد بسبب حجز أموالنا. نعاني من هذه المشكلة ليس في القطاع الصحي فحسب، فقد أحدثت آثارا سلبية على جميع القطاعات الأخرى أيضا.
إلى هنا يقول تقرير رسمي للصليب الأحمر الدولي في أفغانستان أن 55% من مرضاهم هم أطفال تحت سن الخامسة، ويؤكد التقرير أن هنالك زيادة 90% بين العام 2021 و22، ولكن هذا العام يرتفع صوت جرس الخطر بأن القادم ممكن أن يكون أسوأ إذا مستمر منع النساء من الدراسة والعمل.
قرارات حكومة طالبان هي ضربة قوية للمؤسسات الإنسانية العاملة في البلاد، وإذا لم تتراجع طالبان عن قراراتها أو تستثني هذه المؤسسات فمن الممكن أن تحدث الكارثة.
وضعت الحرب أوزارها، ولكن الحالة الإنسانية والكوارث الطبيعية ما زالت تضيق الخناق على ملايين الأفغان الذين هم بحاجة لمساعدات عاجلة.
تشهد بريطانيا اليوم إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى 500,000 معلم وموظف بالقطاع العام وساقي القطارات والمحاضرين الجامعيين. وقالت مصادر إعلامية أن الحكومة البريطانية تتوقع أن يتسبب الإضراب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع في البلاد. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر المباركة في إيران وذكرى عودة الإمام الخميني رضوان الله عليه من منفاه إلى أرض الوطن. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبي ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سيدي روت الصهيونية، والاحتلال يعلن صد صاروخ من غزة. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. اليوم وقفتنا عند مسلسل بعنوان ستايش من إخراج سعيد سلطاني، والذي عرض في 3 فصول.
نواصل تعرفنا أيضا على نجوم السينما الإيرانية، حيث نتعرف على بطلة مسلسل ستايش، ألا وهي نرجس محمدي.
كما نتابع معا رؤية ضيف البرنامج حول مستوى إعجاب المشاهدين بالمسلسل من خلال المقابلة التي أجريت معه، وأخيرا نستمع معا إلى الشارة الختامية لمسلسل ستايش مع ترجمة كلماتها إلى العربية بصوت الفنان شهاب مظفري.
دعونا أيها الأكارم لنتعرف قليلا على مخرج هذا المسلسل، ألا وهو سعيد سلطاني، خريج فرع السينما من كلية الفن. فبعد أن كان موظفا في وزارة التربية والتعليم، توجه إلى إخراج الأفلام القصيرة ليدخل بشكل جدي في مجال الإخراج والتأليف وإنتاج الكثير من الأعمال التلفزيونية.
أول إخراج سينمائي قام به سلطاني هو إنتاج فيلم بعنوان كوتشهاي محبات تحت إشراف قسم المعارف بالقناة الأولى. معظم أعماله التي قام بها في بداية تعاونه مع التلفزيون كانت في مسلسل قصة هاي الشاب، شمرش معكوس، وبسوي افتخار، إضافة إلى بعض الأعمال الروائية الأخرى التي شارك فيها بعناوين أخرى.
يعد مسلسل ميقاد دار سبيد دام أول مسلسل ضخم يشارك فيه في مجال الكتابة والإخراج، لكن عموم المشاهدين قد تعرفوا على المخرج سعيد سلطاني من خلال المسلسل التلفزيوني الذي قام بإخراجه، أي مسلسل باساز باران. إثر النجاح الذي حققه المخرج في عمله باساز باران، انتقل إلى إخراج مسلسل آخر بعنوان جافوني.
كان مسلسل شكرانة ثاني مسلسل خاص لسعيد سلطاني بعد مسلسل رسم عاشقي الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2004، الذي عد أول مسلسل خاص وتاريخي في شهر رمضان.
أما مسلسل ستايش فهو يروي قصة فتاة اسمها ستايش، تقوم من أجل إنقاذ شقيقها من الخطر الذي يهدده بعد هروبه من الخدمة العسكرية باللجوء إلى صديق شقيقها والذي يدعى طاهر فردوس، فتقوم بترتيب مقدمات إرسال شقيقها إلى الحدود. يقتل محمد شقيق ستايش على الحدود، ويزج بطاهر فردوس في السجن، وأخيرا بعد حصول موافقة أهل محمد يطلق سراح طاهر من السجن. وبما أنه كان يحب ستايش تزوجها، وذلك بالرغم من معارضة أسرة الطرفين، فأنجب منها طفلين.
زوج ستايش طاهر يتهم بحمل المخدرات، وبعد هروبه من الشرطة يصطدم بسيارة ويدخل في غيبوبة ويصاب بموت دماغي ويتوفى بعد فترة. أما زوجة أخيه صابر أي أنيس تريد قتل طاهر حسدا وبغضا منه، وطمعا للحصول على ثروة والده حشمة فردوس. في غياب شقيقها وزوجها ووالديها ومع الظروف الصعبة، تستمر ستايش في العيش مع طفليها، وتقوم بالهروب من يدي حماها حشمة فردوس تطبيقا لوصية زوجها طاهر الذي أراد أن يتربى أولادها وفق منهج ستايش لا كما يريده حشمة الذي أراد أن يتولى ولاية محمد، لذلك تغادر ستايش طهران سرا.
بعد الهروب إلى عدد من المدن، أخيرا تستقر ستايش وأولادها في مسقط رأس والدتها عند جدها خان بهادور أكبر آبادي، والذي أدى دوره الراحل جمشيد مشايخي.
في هذه الأحيان يتغير مسار القصة لتنقل ضغائن يحملها أحد كبار المدينة، وهو فتح الله جلداري المؤدي دوره الممثل شهاب عسكري من والدي ستايش، والقضية كانت تعود إلى ليلة عاشوراء ما قبل 30 عاما، حيث يفقد الابن الصغير لفتح الله خان فيلجأ إلى حسينية بهادر خان، إلا أن بهادر خان يطرده من الحسينية فيتيه الولد في الطريق ويصبح فريسة للذئاب. إثر ذلك يعاهد فتح الله خان على أن يثأر لابنه من محمود.
أما والد ستايش الذي يعاني من مشكلة الزهايمر يخرج في الليل من البيت، وفجأة يواجه أحد أحفاد فتح الله خان الذي كادت الذئاب أن تهجم عليه، فيخلص ذلك الولد من هجمة الذئاب، وإثر ذلك يصاب بإصابات بليغة تودي بحياته، ويؤدي عمله هذا إلى أن يتصالح الطرفان مع بعض. يقوم جد ستايش بإعطائها وثيقة ملكية محل كان قد أهداه إلى والدها ليلة عرسه، وبالتالي تتمكن ستايش من استيجار بيت لها وأولادها.
من جانب آخر، فإن فردوس ومن خلال متابعات الشرطة يتعرف على عنوان الدار التي تسكنها ستايش وأولادها، وقبل أن يعزم على السفر إليها يصاب بالسكتة فيبعث ابنه صابرا بدلا عنه، إلا أن صابر وانطلاقا من طمعه بأموال أبيه يكذب أمام الشرطة وينكر معرفة ستايش وأولادها.
نجوم سينمائية.
پدرت همینه که اینجا خوابیدم. طاهر فردوس، من هر کاری که میتونستم براتون کردم. پدرتون اینو خواسته بود. خواسته بود با تربیت و اخلاق من بزرگ شم.
ولدت الممثلة نرجس محمدي بمنطقة بونك في العاصمة طهران عام 1985. بدأت مشوارها الفني من نافذة المسرح، وفازت كأفضل ممثلة لمهرجان المسرح، ثم التحقت بركب النجوم الذين اقتحموا السينما والتلفزيون منذ الإطلالة الأولى لها. درست التمريض، لكن شاءت الأقدار أن تصبح إحدى الممثلات المتألقات في عالم التمثيل. استطاعت منذ البداية أن تثبت جدارتها في المسرح، وفي أول حضور سينمائي لها أبدعت في فيلم ريسمان باز. بعدها شاركت في الفيلم السينمائي أناهيتا، لكن انطلاقتها وشهرتها جاءت من خلال تمثيلها في مسلسل ستايش. من أعمالها التلفزيونية يمكن الإشارة إلى فيلم مسلسل بيدر غوارديولا وستايش، بوي باران، معماي شاه، ما فرشتنيسيم، كما أنها شاركت في أعمال سينمائية مثل خائن كوشي، سلوك، هافاس، مسلخ، قرار من بارك الشهر، ساعة الشلوغي، سوبر ستار، وإخراجها الجزء الثاني. يذكر أن نرجس محمدي تزوجت من الفنان والكاتب السينمائي علي أوجي.
أضواء على السينما الإيرانية، حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
نعم مستمعينا الأكارم، الفصل الثاني من هذا المسلسل يعرض حال هذه الأسرة بعد مرور 22 عاما، إذ نشاهد ستايش مع طفليها نازغول ومحمد وهما يحملان لقب رودباري بدلا من لقبهما الحقيقي وهو فردوس، خوفا من أن يعثر عليهما الجد حشمة. تدير ستايش مطعما له الكثير من الزبائن.
أما محمد يعمل في مجال بيع الأسماك، إنه يقوم بإيصال المشتريات إلى بيت الزبائن، وبصورة مفاجئة يأتي حشمت إلى المحل الذي يعمل فيه محمد لشراء الأسماك.
يخلق محمد لنفسه مختلف الذرائع كي يذهب إلى بيت حشمت، لأن حب حفيدة حشمت أي ابنة صابر قد وقع في قلبه، إضافة إلى أنه كان يرغب أن يعمل عند حشمة ليحصل على مزيد من المال.
يقوم حشمة بتوظيف محمد عنده في سوق الخضار بطهران. من ناحية أخرى فإن أستاذ نازغول في الجامعة يطلب يدها من أمها ستايش، ويقترح عليها الانتقال إلى طهران والزواج هناك والبقاء فيها إلى الأبد.
وهكذا مستمعين الأكارم تنتقل عائلة ستايش إلى طهران بعد زيارة تقوم بها ستايش لصديقتها القديمة عاطفة، تعرف أن زواج ابنتها لم يكن شرعيا ما لم يوافق عليه جد نازغول أي حشمة فردوس، فلذلك تبحث عنه. من ناحيته فردوس أصبح فاقدا لكل أمواله بعد مؤامرة دبرت ضده من قبل ابنه صابر وبتحريك من زوجته الثانية.
محمد الذي يعمل سائقا لدى حشمة ينتبه إلى السلوكيات السلبية وغير الأخلاقية التي تصدر من بنات صابر، فيتم تحذيره من إخبار حشمة بتلك الأمور. ولكن في إحدى الليالي وعند عودة ابنتي صابر من حفلة صاخبة شاركتا فيها، يواجه محمد عددا من الشباب قاموا بإعطائهما بعض المخدرات، فيحدث صراع بينهما. ابنتا صابر من أجل التغطية على الحدث ومن أجل الخلاص من متابعة محمد لهما، تخبران حشمة كذبا أن محمد يبيت نوايا سيئة تجاههما.
هكذا يعزم حشمة على طرد محمد من العمل. عندها تأتي ستايش إلى مكتب حشمة لأخذ الإذن منه لزواج نازغول، لتتفاجأ مع مشهد يجمع ابنها محمد مع والد زوجها المتوفى حشمة. أجل، تتواصل علاقة محمد مع حشمة، وفي هذا السياق تقوم باريسيما زوجة صابر الثانية بالسيطرة على جميع أمواله، مستغلة رسالة تفويض حصلت عليها من حشمة، وهكذا يضطر حشمة إلى الخروج من البيت.
يسال زدرم بزار
جونم آقا جو
امروز
کسی تو این اتاق بوده؟
بله آقا جان.
اون قیافه نجیب سر به زیر برای من نگیر.
اونجوری که شما فکر میکنین نیست آقا جان.
این که توی خونه من تو چهار دیواری ناموست بغل گوش مادرت دختر خیابونی بی سر و پا رو آوردی چیزی نیست؟ طوری نیست؟
اون دختر خیابونی نیست، بی سر و پا نیست آقا جان. من
نیست؟ پس تو خونه من چیکار میکرده؟ با یه جوان غریبه توی چهار دیواری چیکار داشته؟ من این جماعت رو میشناسم پسر. حالیت نیست تو، تو حالیت نیست پسر. اینا تور پن میکنن. تا یه جوانی رو میبینم که دستش به دهنش میرسه و برا روی داره تور پن میکنن. با نگاهشون، با صداشون، با ادا اطوارشون. و فردا چی؟ خر میاره با غالی بر کن.
آقا جون ببینین من...
باید هفت جفت کفش آهنی تو بلای دادگستری پاره کنی، میلیون میلیون باج بدی، آخرش آبروت هم بذاری روش. تو واسه یه همچه جور آدم های منو پیش مردم شرمنده کردی. بهت گفتم امروز از اون روزاست که میتونه آینده منو تو رو راست و ریز کنه، ولی تو یه لغت زدی زیر رشای منو فردای خوده.
والآن ننتقل لاستطلاع رأي ضيف البرنامج حول هذا المسلسل.
سلام من الله عليكم مستمعينا الكريم وعلى ضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، مسلسل ستايش تم عرضه في 3 فصول ولاقى كثير من الانتقادات، ولكنه بالرغم من هذه الانتقادات تمكن من الحصول على الكثير من المشاهدين لهذا المسلسل. برأيكم ما هو السبب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع مسلسل ستايش بفصوله الثلاثة مسلسل درامي له قصة جميلة وحبكة متقنة، لكن من حيث الفنيات والقضايا الفنية كالمعالجة الدرامية وحتى بعض الأمور في مسألة المكياج هو كان فيه الكثير من الإشكالات الواقع. يعني فنيا هناك الكثيرين من أشكلوا، ووصل الحد إلى أنه مدير الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت وقف بث المجموعة الثانية والفصل الثاني من هذا المسلسل، وهذه سابقة جدا يعني نادرة وخطيرة، فوقف لأنه كان هناك إشكالات فنية. لكن بالنهاية هو من حيث المضمون والقصة والشخصيات كان فيه الكثير من مما يجذب المشاهد العام. يعني موضوع قصة المرأة التي تثابر لتبني حياتها من دون الزوج الذي توفي وتجمع شمل أبنائها، وبالنهاية هذه قصة جذابة للمشاهد العام كثيرا. موضوع الحب الذي يولد في السن المتأخرة، وشخصية الجد التي كان لها إشارات جدا هامة اجتماعية، وبعض الكلمات التي درجت على لسان المشاهد العام، كل هذا بيّن أنه هذا المسلسل كان له تأثير على المشاهد العام وكان جذابا عموما، لأنه المخرج هو مخرج جدا مخضرم وله باع طويل في الإخراج وخصوصا الدراما الاجتماعية سعيد السلطاني. لكن عموما عندما نضع هذا المسلسل إلى جانب أعمال سعيد السلطاني السابقة، أنا برأيي هو الأضعف قياسا بمسلسل مثلا بعده طويل المطر أو مسلسل بيت في الظلام. هذه أعمال كانت أقوى من هذا العمل بالنسبة للمخرج مخضرم مثل سعيد السلطاني.
طيب برأيك ما هو السبب؟
قلت أن السبب هو بالقضايا الفنية. القضايا الفنية شملت حتى المكياج كان ضعيف عموما، غير منطقية.
يعني هل السبب كان هو لم يستغلها بصورة صحيحة، أم هناك بعض الظروف التي منعته من؟
لا، هو كمخرج، هذه النقاط السلبية لم تكن مناسبة له. يعني بالنسبة للمشاهد، المشاهد لا يهتم الظروف، يهتم بأن يكون مسلسل قوي من كل جوانب. حتى الناقد الفني عندما يجد هناك إشكالا فنيا هو لا ينظر للظروف، يرى المسلسل أمامه ويقول أن هذا المسلسل ضعيف. من حيث الفنيات المسلسل كان ضعيفا، لكن من حيث القصة والحبكة والشخصيات كان مسلسل مؤثرا وذو جذابية للمشاهد العام.
جميل، شكري الجزيل لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من إيران، وأشكر حسن استماع مستمعينا لك.
شكرا لكم.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الكرام، يبدأ الفصل الثالث من مسلسل ستايش مع محاولات حشمة وحفيده محمد لإعادة رصيده المفقود في السوق بعد أن نهبت جميع أمواله بخطة دبرتها باريسيما زوجة صابر. فهو الآن يعيش في بيت ستايش وقد ندم على فعلته وتعامله العنيف معها.
أنيس زوجة صابر الأولى تفقد القدرة على الكلام، وهي تعتبر تهديدا كبيرا لباريسيما. في خضم هذه الأجواء تدخل ستايش في علاقة عاطفية مع شاب جار لها، علاقة تفتح أمامها الكثير من المشاكل. خطيب ستايش الذي أبدى أكثر من مرة رغبته للزواج من ستايش يدخل المستشفى إثر حادث اصطدام. تستجيب ستايش لطلب الخطيب مهدي مظفري، الأمر الذي يسبب ردود أفعال سلبية من قبل أسرتها، لكنها مصرة على قرارها.
يتمكن حشمت فردوس برفقة حفيده محمد من إعادة جزء من رأس ماله المفقود من خلال صفقة يقوم بها مع امرأة صاحبة مزرعة كبيرة تدعى خانم بوزورغ. كما أن نازغول حفيدة حشمت ومن خلال التعاون مع زوجها يتمكنان من الحصول على وثائق تبطل رسالة التفويض التي وقعها حشمت لاسترجاع أمواله من يد باريسيما.
باريسيما التي يصلها خبر نجاح محامي فردوس في إيقاف أي تصرف في أمواله تقوم بتدبير خطة لقتل فردوس، الخطة التي عرفتها أنيس زوجة صابر الأولى المعوقة والفاقدة لقدرة التكلم، إلا أنها وبشق الأنفس تخبر حشمت بالمكيدة، لكنه لا يصدقها فيذهب إلى معمل متروك ليواجه عصابة تحيط به لتقتله. في هذه الأثناء يقوم محسن ونازغول بإخبار الشرطة ويتم القبض على العصابة.
حشمت فردوس يتناسى الماضي ويعلن أنه ليس لديه أي شكوى ضد أحد، ثم يطلب من ستايش أن تطلب له يد خانم بوزورغ التي توافق على الطلب وتتزوجه بشرط أن يوكل حشمت محمدا في إدارة الأعمال ويحيل نفسه على التقاعد، وبالتالي تمت استعادة ممتلكات حشمت من خلال مطاردة نازغول ومحسن وتولي ستايش ومحمد إدارة مكتب فردوس في سوق الخضار.
مستمعينا الأكارم، لقي الفصل الأول من المسلسل إقبالا جيدا من قبل الجمهور على الرغم من وجود بعض النقاط والملاحظات التي أثارها النقاد، ولكن مع استمرار المسلسل في إنتاج الفصلين الثاني والثالث أصبحت الملاحظات تكثر سواء فيما يخص السيناريو أو أداء الممثلين.
مسلسل ستايش كانت له قصة كاملة في الموسم الأول، بعبارة أخرى نظرا لتعدد الشخصيات وتشعب السرد فإن القصة الرئيسة تترك يد المؤلف حرة لمواصلة القصة بسهولة. المسلسل ليس له بداية ملفتة ولا يستطيع أن يقدم القصة بطريقة متماسكة، فالمبالغة والأحداث المتعددة التي تحدث في حياة الشخصية الرئيسة تؤدي تدريجيا إلى أن تتيه القصة الرئيسة.
يرى النقاد أن المخرج وبسبب عدم تمكنه من التعامل مع الأزمات الرئيسة لقصة المسلسل تسرع في التعامل معها، فقد اضطر باعتباره المؤلف أيضا إلى إنشاء قصص فرعية تكون أحيانا مبالغا فيها للغاية وغير واقعية، وأحيانا لا تساعد في تقدم القصة الرئيسة وتقود المنطقة السردية بشكل غير مقنع.
السؤال المهم الذي أثاره البعض من النقاد هو ما يحتويه المسلسل من موضوع تزوير الهويات، إذ كانت ستايش وأولادها لسنوات طويلة يعيشون بهويات مزورة، فيما إذا تجاوزنا موضوع التداعيات النفسية والعاطفية السلبية لهذا العمل، هل يمكن تصور هكذا تعامل سطحي مع عمل يجرمه القانون المدني؟
الفصل الثاني من المسلسل يحكي عن مشهد يجمع دون مقدمة بين الحفيد وجده، أي محمد، الدور الذي يقوم به الممثل مهدي سلوكي في فيلا حشمت فردوس، الجد المؤدي دوره الممثل القدير داريوش أرجمند. المشهد الذي بحسب النقاد لا يوجد أبسط منه، إذ يجمع بين الجد والحفيد معا بعد سنوات عديدة من الابتعاد. في الواقع مع هذا الاختيار تجنب المؤلف الصعوبات والعقد المحتملة التي كان من الممكن أن تفرض على قصته.
من النقاط الإيجابية في مسلسل ستايش في المواسم الثلاثة هي الأداء الجيد للممثل القدير داريوش أرجمند. على الرغم من المسعى للحفاظ على كاريزما حشمت فردوس، إلا أن الممثل داريوش أرجماند استطاع أن يقدم أداء يتناسب مع مختلف المواقف، كما قدم بعض الممثلين الداعمين مثل أكرم محمدي ومحمود عزيزي وقربان نجفي أداء جيدا في هذا المسلسل.
أنغام سينمائية.
نعم مستمعينا الأحباء، نستمع إلى شارة مسلسل ستايش بصوت الفنان شهاب مظفري، وبداية نقدم لكم ترجمة لكلماتها. إن رحلت فلا أحد سيبقى وحيدا، ولا يغص أحد بالبكاء علي. المسكينة والدتي ستصاب بالكآبة من بعدي، ليتك كنت تعرف هذا. بقائي هنا كي لا تبقى لوحدك، أنا هائم حقا، إن حبي ليس عابرا. حياتي أصبحت كالبحر دون ماء، أسير دونك وأنت في سبات عميق. أنا كالأبكم الذي أعطى عصاه للحشرة المضيئة، ماذا تعرف عني؟ فقد تركت مخالب الذئب آثارها على جسمي.
من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه. کاش میشد اینو لاغل بتونی، موندم اینجا که تنها نمونی. عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی. زندگی عین دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب. مثل یک کوریم که عصاشا داده به دسته یک کرم شب تا. آخه تو چی میدونی ازم که تنم جای چنگال گرگه، پا گذاشتم رو قلبم که لخشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. بچگیم تو به چلتی که بودم، ته اون کوچه تاریکه بودم. خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم. خیلی سالا رو یادم نمونده، دورمم خیلی آدم نمونده. من هنوز حرف دارم با چشات، درد و دل کم نمونده. من برم هیچ که تنها نمیشه.
اعزائنا الافاضل، بهذا نصل واياكم الى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اضواء على السينما الايرانية. شكرا على طيب متابعتكم.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. We'll be right back.
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك للعلا للعلا في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي بعون الله ناضلت وشيدت المعالي في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي عدت بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك
أحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا هكذا أبطال في الأحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا الظلم ولم يبقوا من الظلم قيودا وزعوا بالحق حتى قدس الشعب هداك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلتي
هم شباب المجد والإيمان والنصر المفدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخطف استبدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخطف استبدى إنهم قد شيدوا للجيل تاريخا ومجدا والعلا والمجد والتاريخ والعز فداك
للعلا 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 للعلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.